بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، فلك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. الحمد لله على توفيقه وإحسانه وفضله وكرمه. تكلمنا في المحاضرة بعد صلاة الظهر عن حديث جبريل عليه السلام الطويل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أشياء وعن أمر هام في الدين، وذكرنا أنه هذا الأمر الذي سأل عنه أطلقنا عليه مراتب الدين الثلاثة، وذكرنا المرتبة الأولى. من يذكر لنا ما هي المرتبة الأولى التي ذكرناها؟ مرتبة الإسلام، الثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. ثم قلنا أن مرتبة الإسلام فيها خمسة أركان. الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني إقام الصلاة، والركن الثاني إيتاء، والركن الثالث صوم، والركن الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتكلمنا عن ما يتعلق بأهمية شرط الطهارة قبل الصلاة، وسنتكلم الآن في دقائق لن نطيل إن شاء الله عن موضوع مع الموضوع يتعلق أيضا في إكمال موضوع الطهارة. تكلمنا عن الطهارة الصغرى وهي الوضوء، وذكرنا صفة الوضوء وما جاء في فضله. نتكلم الآن عن الطهارة الكبرى، القسم الثاني من الطهارة. فالطهارة على قسمين، طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى وهي الوضوء وما يتعلق بأحكامه وصفته وفضله ذكرناه، والحديث طويل عنه، لكن نحن ذكرنا شيئا من الاختصار فيما يتعلق فيه. الطهارة الكبرى وهي أيضا واجبة، وذكر العلماء أن وجوب الطهارة الكبرى يكون أولا الجنابة، يكون عند حدوث الجنابة، والأمر الثاني عند التقاء الختانين، والأمر الثالث نزول الحيض على المرأة والنفاس، والأمر الخامس الموت، غسل الميت. هذه الأسباب هي موجبات الغسل. قال العلماء موجبات الغسل الجنابة، التقاء الختان بالختان، والحيض والنفاس، والخامس الموت، غسل الميت. أما الأمر الأول وهو الجنابة، فما ذكرناه لكم من دليل يدل على صفة الوضوء والأمر بالوضوء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم، يقول الله عز وجل في الآية، وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن هذه الطهارة التي أمر الله جل وعلا فيها لمن كان جنب هي الطهارة التي تختلف عن ما ذكره في أول الآية. ما هي؟ الاغتسال كاملا. إذن الجنابة لا ترتفع إلا بالطهارة، وطهارتها الاغتسال كاملا. وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء، أي الماء الاغتسال كاملا فيه. الماء هنا أي الاغتسال بالماء، من الماء أي عند خروج الماء أي المني، وسواء للرجل أو المرأة إذا خرج المني بالاحتلام أو غيره وجب عليه الاغتسال. الأمر الثاني وسنأتي الآن لذكر صفة الاغتسال، التقاء الختان بالختان. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. والغسل هنا هو الطهارة الكاملة بالماء، والتقاء الختان بالختان أي التقاء فرج الرجل بالمرأة. وإن لم ينزل، لأن الإنزال موجب لوحده كان يكون بالاحتلام أو غيره، لكن الختان وبالختان قد لا يقع إنزال بعد الختان. فإذا حصل الجماع بين الرجل والمرأة ولم ينزل يجب أيضا عليه الاغتسال. بعض الناس يقول بسبب قلة العلم أنه يقول أحيانا يحصل الجماع ولا أنزل فلا أغتسل، يقول هذا لا يجوز ولا يصح منك، فلا بد ماذا من الاغتسال حتى لو لم تنزل. إذن التقاء الختان بالختان الحديث واضح، سواء أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل، فقد وجب الغسل. وصفة الاغتسال بالنسبة للجنابة وبالنسبة لالتقاء الختان بالختان هو أن يغسل سائر البدن، هذا القدر المجزئ. فصفة الاغتسال فيه قدر مجزئ كما قلنا في الوضوء، وفيه صفة كمال، فيه صفة إجزاء وفيه صفة كمال. أما صفة الإجزاء فهي أن يغسل سائر البدن، أن يغسل سائر البدن بالماء. وأما صفة الكمال هي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أيضا ميمونة بنت الحارث زوج النبي رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فاغتسل من الجنابة فتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه عليه الصلاة والسلام للصلاة، لكن قبل ذلك قالت فغسل، فأخذ بيده الماء فغسل فرجه. أول أمر غسل الفرج أن يزيل ما أصابه بعد الجماع وما أصابه من المني، قالت فغسل فرجه ثم غسل كفيه وضربهما في الأرض ثم غسلهما، لأنه قد يعلق باليد بعد أن يغسل ما أصابه من الجنابة وبعد أن يغسل فرجه يبقى شيء باليد، يعلق شيء باليد فيه لزوجة فيزيله بماذا؟ في السابق لا يوجد عندهم ما يوجد عندنا اليوم من الصابون وأدوات التي تزيل اليوم وسهل استعمالها، فكانوا يزيلون ذلك بالتراب أو بالطين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فمسح بيده الأرض ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة. إذن يبتدأ أولا بإزالة ما أصابه من الجنابة وإزالة ما أصاب فرجه من ذلك، ثم يغسل يده ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما ذكرنا في صفة الوضوء. قالت فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه، ثم أخر غسل الرجلين بعد ذلك، بعد أن مسح على رأسه وقبل أن يغسل رجله اغتسل كاملا. قالت فأخذ من الماء فحث على رأسه 3 حثيات وأدخل يده في شعره، أدخل يده في رأسه فأخذ 3 حثيات وحث بها رأسه حتى يتأكد وصول الماء إلى أصول الشعر. إذن لا بد في الاغتسال من الجنابة أن يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر، ثم حث على رأسه 3 حثيات ثم غسل سائر بدنه. إذن يغسل رأسه ثم غسل سائر بدنه ثم تنحى فغسل قدميه، غسل رجليه، لأنه في هذا الموضع بعد تساقط الماء قد يصيب الإنسان شيء من الأرض، وإذا كان فيها شيء من الطين يصيب القدم شيء من الطين، فيجعل آخر ما يغسل القدمين ثم يخرج عليه الصلاة والسلام، وبذلك يكون اغتسل اغتسالا كاملا. هذا الاغتسال في الجنابة والتقاء الختان بالختان. بعض الناس يقول أنا أحياناً أغتسل اغتسال المجزل، أستعجل فلا أتوضأ وأدخل مباشرة الحمام الاستحمام وأتروش بالماء وأخرج وأعم بدني بالماء دون أن أتمضمض أو أستنشق. نقول اغتسالك هذا لا تصح أن تصلي به، يرفع الجنابة، فإذا أردت أن تصلي لابد أن تتوضأ. أما القدر المجزئ الذي يصح الصلاة فيه أن تضيف إلى غسل البدن كاملا المضمضة والاستنشاق، لأنه ذكرنا في صفة الوضوء أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه. فالصحيح من أقوال العلماء أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وأيضا واجبة في الاغتسال. إذن صفة الكمال في الاغتسال الوضوء كاملا ويؤخر غسل القدمين إلى بعد الاستحمام وغسل سائر البدن بعد ذلك. فإذا لم يتوضأ قبل الاغتسال كاملا عليه حتى يكون اغتساله مجزئ عن الوضوء عليه مع تعميم سائر البدن بالماء المضمضة والاستنشاق، لأنها كما قلنا أنها واجبة في الوضوء فكذلك واجبة في الاغتسال. ثم الحيض والنفاس، وأيضا هذا الأمر واجب على المرأة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. إذن يجب على المرأة الحائض إذا انتهت حيضتها أن تغتسل حتى تصلي وتصح من الصلاة، فالاغتسال واجب عليها بعد انتهاء الحيض. وصفة الاغتسال في الحيض وكذلك النفاس وحكمه حكم الحيض إذا انتهت من النفاس فإنها تغتسل، أن تغتسل كما في صفة الجنابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المرأة في الجنابة أنه قال صلى الله عليه وسلم سألت المرأة أم سلمة قالت أنقض شعري؟ قال أما الجنابة فلا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، وأما الحيض فانقضي شعرك. إذن في الحيض يختلف غسل الحيض عن الجنابة بالنسبة للمرأة أن تنقض شعرها. ما معنى تنقض شعرها؟ في الجنابة والتقاء الختان بالختان والحيض والنفاس يجب عليها أن تعمم الرأس بالاغتسال، يصل الماء كما عند الرجل أن تحثو على رأسها 3 حثيات فيصل الماء إلى أصل الرأس إلى أصول الشعر. النقض الشعر المرأة تربط شعرها تجعله ضفائر جدايل قرون مثل ما نقول حنا، هذا الربط إذا المرأة تبي تفله كل ما اغتسلت الجنابة، ممكن تغتسل في الجنابة في اليوم أكثر من مرة فتغسله وتحله وتربطه فيه مشقة. أما الحيض فإنها لا تغتسل منه إلا مرة واحدة. فإذا كانت غسل الجنابة فإنها لا يلزمها أن تحل الشعر، هذه الضفائر والجدائل لا يلزمها أن تحلها، يكفي غسل الرأس وأن تعم الماء على هذه الضفائر دون أن تحلها. لكن في الحيض فإنه يجب عليها أن تنقض شعرها أي تحل شعرها ويصل الماء إلى كل الشعر. هذا الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض بالنسبة للمرأة. يبقى غسل الميت هذا خاص به، لكن هذا الذي ذكرناه لكم هو صفة الاغتسال الواجب. بعض الناس يقول أنا أدخل أحيانا وأغتسل لكن ليس للجنابة، ولا لالتقاء الختان بالختان. أنا أتبرد أو أتنظف فأدخل تحت الدش وأعمم الماء بالبدن، هل يصح أن أصلي فيه؟ ها ما رأيكم يا شباب؟ ها
أولا النية لازم.
أحسنت، أولا أن ينوي. الأمر الثاني المضمضة والاستنشاق. إذن هذا الاغتسال دون نية ودون مضمضة واستنشاق لا يصح. وأيضا الترتيب، فإذا كان تحت الماء لا بد أن يرتب. طيب الماء يعم، يقول يدلك بيده يتمضمض ويستنشق ويحرك أو يدلك وجهه ويديه ثم يغسل قدمه إن كان تحت الماء، فهذا يجزئه عن الوضوء، هذا يجزئه ماذا؟ عن الوضوء. أما إذا تبرد واغتسل للتبرد ولم ينوي أنه وضوء ولا حتى يرفع عنه الطهارة الصغرى فإنه لا يجزئه، يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. عرفنا الفرق بين غسل الجنابة والاغتسال، وعرفنا اشتراط المضمضة والاستنشاق التي تغيب عن كثير من الناس، وعرفنا الفرق بينها وبين الاغتسال للتبرد والتنظف، أنه لا بد أن ينوي رفع الحدث الأصغر ولا بد أن يتمضمض ويستنشق ويرتب غسل الأعضاء الوضوء. بذلك نكون قد ذكرنا لكم الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. نسأل الله لنا ولكم أن يشرح صدورنا للإسلام والسنة وفقنا جميعا. بارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
شيخ في سؤالي، قد يتبادر لذهن البعض، يعني ذكرت أن الميت موت موجب من موجبات الغسل، طيب الشهيد لماذا لا يغسل؟
الشهيد لماذا لا يغسل؟ نعم، السؤال لماذا لا يغسل الميت؟ من مات أحد فهم فيه ولا نغسل الشهيد. الشهيد له خاصية، النبي صلى الله عليه وسلم جعل للشهيد خاصية أنه لا يغسل ويكفن بأثوابه ويدفن بملابسه. أما غير الشهيد فإنه يجب غسل الميت، وهذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه كرامة للميت لأنه يبعث يوم القيامة بدمه ويكون ريحه كريح المسك.
طيب لو أن إنسان كان سابقا ما يتمضمض ويستنشق ماذا يفعل؟
كان سابقا ما مضى فات، ولكن عليه في المستقبل أن يتعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته كما في الصحيح، رجل الذي كان يسيء صلاته صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنقر صلاته، فجاء يسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب وصلى ثم عاد قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة قال يا رسول الله ما أحسن إلا هذه، ما أعرف أصلي إلا بالطريقة. فأمره بعد ذلك وسلم إذا كبرت إذا قمت إذا أطمئن فاركع حتى تطمئن إلى آخر الحديث. ما أمره بقضاء ما فات من الأيام، وإنما في الصلاة الحاضرة، يعني الذي كان يخطئ بوضوئه وطهارته في الأيام الماضية نقول له ما مضى نسأل الله عز وجل أن يعفو عنك، عليك أن تعرف الأحكام في المستقبل. ومثلا إذا كنت أخطأت في وضوءك في هذه الصلاة تتوضأ الآن وتصلي، أما ما مضى فهو معفو عنه إن شاء الله.
سؤال، إذا كان زوجها لها العادة غسلت ما غسلت جامعها زوجها يصير؟
هل يجوز قرب الزوجة وجماعها بعد الانتهاء من العادة قبل الغسل؟ لا يجوز أن يقرب زوجته بعد أن تنتهي حيضتها وقبل أن تغتسل. الذي يصح منها بعد انتهاء الحيضة وقبل الاغتسال هي نية الصوم، إذا لم يدخل الفجر طهرت المرأة قبل صلاة الفجر وقالت إذا اغتسلت سيدخل علي أذان الفجر وأنا أريد الصيام، فإذا نوت الصيام وكانت قد انتهت من حيضتها ولم تغتسل بعد ثم اغتسلت بعد دخول الفجر صح صومها. لكن الصلاة تلاوة القرآن والجماع لا يصح إلا بعد الاغتسال، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والطهارة هي الاغتسال. نعم.
شيخ
نعم إذا كان أثناء الاغتسال وخرج منه ناقض من نواقض الوضوء أثناء الاغتسال فإنه يكمل غسله وهذا يكون يرفع عنه الطهارة الكبرى يرفع عنه الجنابة لكنه لا يجزئ في الوضوء فإذا انتهى يتوضأ من جديد إذا انتهى يتوضأ من مرة أخرى والله أعلم صلى الله عليه وسلم.